نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن خطورة قتل النفس بغير حق، انتقل الإمام إلى أمر آخر فقال: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات، وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحب وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله صلى الله وسلم بها في سنته كما تقدم. قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. اكتب عندك جنبها كده من باب التوضيح بس: معتقد أهل السنة والجماعة أن من قتل معصوما أو زنا فهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة، مسلم عاص مرتكب لكبيرة ما لم يستحل. معتقد أهل السنة والجماعة أن من قتل معصوما، من قتل معصوما أو زنا فهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى مات. القصة دي قصة ظريفة جدا، ذكرها البخاري باللفظ وهي عند الإمام أحمد مطولة. حاصلها عمرو بن ميمون يقول: أرسلني أهلي لحراسة النخل، يقول: فذهبت إلى البستان. لا ده صوت طويلة يكفي هذا، في حراسة البستان نخلهم يعني، يقول: فذهبت فجاء قرود فخشيت فصعدت على نخل ثم جلست، فجاء القرود فجاء قرد وقردة فنام، وكانت القردة وضعت يدها أسفل رأسه، يقول: فجاء قرد آخر فغمزه فسلت يدها من تحت رأس القرد وذهب غير بعيد فنكحها وأنا أنظر إليه. كويس. يقول: فجاءت القردة ونامت بجوار القرد، لأن القرود يا أخوانا عندهم الزواج معايا، فلما أرادت أن تضع يدها أسفل رأس القرد استيقظ فقام فشم دبرها فصاح، فاجتمع القرود وبدأوا يصيحون، فجأة تناصروا فجاءوا بالقرد أعرفه بعينه، اللي هو إيه؟ اللي هو نكح القرد دي. يقول: فحفروا لهما حفرة ثم رجماهما بالحمارة حتى مات وأنا أنظر، والله لقد رأيت الرجم قبل أن يشرع في شريعة الإسلام. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى هنا بيستدل الامام ابن القيم فحش. تخيل بقى لما يصل الحال برجل ياذن لامراته في هذا الامر. ده وصل لحد فين ده؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب. يقول ثم اخبر عن غايته بانه ساء سبيلا، فانه سبيل هلك وبور وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الاخره. ايضا برضو مما ينبغي التنبيه عليه، دايما فحش الذنب وعظمه لا تجعلك تخرج عن التقيد بالاحكام الشرعيه. خبرك يعني مثلا واحد يقول لك امراه زنت وبعد ان زنت حملت وبعد ان حملت وضعت، ده اللي بحكي ده حصل، ثم جاءت بالمولود والقته في التنور واحرقته وفعلت هذا 3 مرات، هل لها من توبه؟ اوعى تنفعل بقى وتقول لا ده كذا وكذا، لا، تقيد بالاحكام الشرعيه. يبقى عظم الذنب شيء والحكم الشرعي شيء. لذلك لما تعرض المسلمون لبعض المحن، الكلام ده حدث في المعتقلات في 80s، وصب علينا من انواع العذاب ما لا يخطر لك على بال، واخد بالك؟ فكم كثير من اصحاب الانفعالات يجري وراء انفعالاته ويطلق احكام الكفر على القوم. فكنا نتناقش، يقول لك تمام شايف اللي عمله، نقول له هب انه قتلك، في اقصى من كده حاجه؟ وان كان فعلا كان هناك انواع من التعذيب، القتل اهون ولا تتمنوا لقاء العدو، وصلوا الله العافيه، واخد بالك؟ يبقى عظم الذنب او عظم الجرم لا يحملك على تخطي الحدود الشرعيه واطلاق الاحكام. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى فاحشه وساء سبيل، ولكن الحكم ايه؟ مسلم عاصي، صح؟ كبير وكده، ما اقدرش اكتر من كده. ليه؟ النص الشرعي دل على ذلك. طيب. ولما كان نكاح ازواج الاباء من اقبح خصه بمزيد ذم، فقال انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. اكتب عندك ونكاح زوجه الاب رده عن الدين. ردة عن الدين. وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اكتب عندك وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم خاصة بالرجال دون النساء. فيجوز للرجل أن يطأ أمته، ولا يحل للحرة أن يطأها عبده. وضحت يا وليد؟ وضحت يا مشايخ ديت؟ تاني. أو ما ملكت أيمان، لأن أنا بقول الكلام ده لأن بعض في بعض الكتب قال لك أو ما ملكت أيمان، قامت امرأة وعندها عبد فمكنت العبد منها، أي فجر به، فلما قيل لها قالت أو ما ملكت أيمانهم. لا، فبننبه على كده. ديت إيه؟ للرجال. للرجال فقط. نقول ايه؟ فللرجل او يجوز ان يطأ امته. طيب يطأ امته يا حسام بعقد ولا من غير عقد يا حبيبي؟ ليه؟ طيب ملك يمين طبعا، ولا صداق ولا الكلام ده كده اهو. ماشي. ولا يحل للمرأة او للحرة ان تمكن عبدها منها. اكتب عندك والمراد بالحفظ هنا نوعان، الحفظ من الرؤية والحفظ من الزنا. الحفظ من الرؤية والحفظ من الزنا. يقول: وهذا يتضمن ثلاثة أمور، أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين. نعم، الرؤية أي لا يرى فرجك إلا الزوجة أو ملك اليمين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من ذلك، من بعض ذلك. ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اكتب عندك: والأمر بغض البصر جاء للرجال وجاء للنساء. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم. اكتب عندك: ولا فرق بين الأمرين، فمن أجاز، انتبه، فمن أجاز للنساء أن ينظرن إلى الرجال غير المحارم والأزواج خرج عن الأصل يلزمه الدليل. فمن أجاز للنساء النظر إلى الرجال غير المحارم والأزواج خرج عن الأصل يلزمه الدليل. أسأل سؤال كده، كتبت ولا لسه؟ كتبت أحسن؟ كتبت أحمد؟ كتبت؟ أي كتبت؟ أسمعني كده، فمن إيه؟ لا، غير المحارم والأزواج. طب السؤال بقى اللي أنا عاوز أسأله: المحارم هنا على التأبيد أم على التوقيت يا شيخ محمد؟
المحارم بصفة عامة.
لا، ما نشوف التوقيت ولا التأبيد. تفضل. على التأبيد، ما ممكن يكون إيه محرم ولكن مؤقت، صح؟ يبقى ما ينفعش تنظر إليه. ليه؟ لأنه ده مؤقت، ده ممكن على ما اختها تموت هيتجوز، يبقى ما ينفعش. ماشي يا إخوانا كده؟ طيب، انتبهوا أخواننا للمعلومات اللي جاية ديت، ونأمل إن شاء الله أن نراجع أنفسنا تاني. ومش عيب يا أخواننا أن الواحد يراجع نفسه ويجد عنده كثير من الأخطاء أو قليل. ده والله ده بيبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد بالعبد الخير، إن هو أرشدك أو جعل رجلا يرشدك إلى شيء من عيوبك. إيه الإشكال يعني؟ أنا مش واخد بالي. ما هو ساعات الواحد فينا الشهوة والشيطان يجعل العبد يفعل الموبقات وهو لا يدري، وهو لا يدري. طب متى يرجع؟ بكثرة العلم ومشاركة إخوانه وحضور مدارس العلم يبدأ يفوق وينتبه إلى أخطائه. يقول ماذا هنا؟ ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، مبدأ ذلك، ذلك عيد على إيه؟ الزنا، يا ذنب الله. جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإن الحوادث مبداها من النظر، كما أن معظم النار من مستظهر الشرر، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. بدايتها فين؟ النظر. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربع أحرز دينه، اللحظات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، انتبهوا يا أخوانا، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيدوس خلال الديار ويتبر ما على تدبيره من خلال إيه؟ النظر والخطرات. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، يعني لو سئلت في مسألة عبر الهاتف من امرأة فاتق الله ربك، اتق الله ربك، وليكن الكلام فيه حزم وصرامة وعلى القدر، وعلى القدر، وإياك أن تسترسل، فإن وجدت استرسالا فليكن الرد منك في منتهى القسوة والشدة، لأن النفوس غلابة والقلب ضعيف. يا مشايخ، يسلم دينك ويعطب كل شيء، لا يليق أبدا أن أفسد ديني من أجل امرأة كل يوم والتاني عامل مشاكل مع جوزها، يقول لها علي الطلاق انت طالب، طب وانت مالكش الا هي بقى؟ فحش يا اخوانا الكلام ده. يقول: واكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الابواب الاربعه، فتذكر في كل واحده منها فصل، فنذكر في كل واحده منها فصلا يليق به. شوف علم الامام شكله ايه؟ ايه ده يتكلم عن اللحظات والخطرات والخطوات عشان نبدا نتعلم ونحضر هذا. وأصل الباب ده كله يا أخوانا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وده الأصل. طب النساء هنا يا ودي أحمد، الألف واللام هنا الاستغراق، يبقى لو عندها 150 سنة وما فيش في فمها ولا سن، كركوبة، وما أدرك، لكل ساقطة لاقطة، فإياك أن تكون من اللواقط، خد بالك. طيب، فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. اكتب عندك ضابط النظرة. وأن يدرك الإنسان ما وقع عليه نظره، وميز بين كونه أنثى أو ذكر، ما وقع عليه نظره ويميز بين كونه أنثى وذكر. بس يبقى أنا بنظر وقعت عيني على شخص فاستبان لي أنه أنثى، كيف؟ بأي علامة؟ فإن عودت النظر هي دي المخالفة، هي دي المخالفة، يبقى أنا إيه؟ أدركت أنها إيه؟ أنثى. ما ينفعش أعيد النظر تاني، أصل احتمال تكون واحدة قريبتي، طب لو عاوزة منك حاجة تجيلك، ولا أنت لابس نقاب، واخد بالك؟ لأن بيأتي الشيطان من هذا الباب. يبقى أنا أدرك، ومن أجل هذا من رحمة ربنا عز وجل يا أخوانا بنا سبحانه وتعالى بر الرحيم، إن هو لما جعل الأصل في العينين الانفتاح، أقبلك؟ الأصل في العينين الانفتاح، أذن لنا بنظرة الفجأة أو النظرة الأولى، ومش كده وبس، وجعل على العينين غطاء محكما وهو الجفن، وشبه به أمر الساعة: وما أمرنا إلا كواحدة كلمح بالبصر، واخد بالك؟ ده مش كده بس، ووضع العينين في الوجه، وجعل الوجه مع الرأس على العنق يدور يمينا وشمالا، بحيث ايه ما يكونش لحد حجة ان هو ايه، يقول لك والله ما استطعت ان اغض بصر، طب الفت رقبتك، واخد بالك، الفقرات تعبان، لا ده انت موضوع تاني بقى. انتبهوا على بالكم لهذه الامور، لأن فعلا ممكن تنظر وتشعر بشؤمها وبمرارتها بعد حين. لذلك في أثر كده عن يحيى بن الجلاء دخل على شيخه ذي النون المصري، فهو داخل بقدر الله كده شيخه نظر لقى إيه؟ يحيى بن الجلاء بص لأمرد، أمرد وهو الشاب الوسيم الذي ليس له لحية، واخد بالك؟ فنظر إليه، فلما دخل بقى الشيخ بيعنفه قال يا يحيى نظرت إلى شاب أمرد بإعجاب وبشهوة لتجدن غبها ولو بعد حين. يقول فنسيت القرآن بعد 20 سنة. انتبهوا على برفيكم، امال هنتربى ازاي ونعرف اخطاءنا كيف؟ ما ممكن تنظر ويقع نظرك على شيء فيها مش موجود عندك في بيتك، وقعنا في ورطة، ورطة كبيرة، واخد بالك؟ طب انت عاوز تعدد مثلا، خايف من اللي في الدار، معكش فلوس، وقعت نفسك في ورطة ملهاش حل. طب ما هو من باب أولى بقى أهو. سئل عن نظرة الفداء قال اصرف بصرك، خلاص. طيب لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. وفي المسند بس ها ممكن، لا خلاص انتهى، طالما ميز لا يحل له النظر. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. هذا معنى الحديث. وقال غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، قال فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقهم. قال وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظر تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. اي والله، ما هو انت علشان تغض بصرك فهم شق، وممكن بقى الشيطان يجي لك بقى بحاجات يقول لك طب ده ما شاء الله ده لابس نقاب ويزدان وبتاع، طب بص كده هل لابس جورب ولا لا؟ انت ما الذي حملك على هذا؟ ما رب النظر يقع في أمر يرسخ في قلبه تيجي تطلعه صعب جدا. من هو الفشل في الزوجات جاي من إيه؟ والأشياء التي نسمعها من مشاكل بين الزوجين يتأذى الإنسان من سماعها بل يتقيأ، جاي من إيه؟ ما هو من ده كله، من هذا كله. يقول فالصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النال من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، انظر يسر مقلته لي العين ما ضر مهجته لو القلب، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم، يبقى همت عيني شوية، طب والقلب روحت البيت. ومن أجل ذلك من خلال هذا الكلام البسيط ولسه جاي كثير نقدر نستوعب ما السر فيما يفعله أعداؤنا من الاختلاط بين الذكر والأنثى. السر في كده إيه؟ هو ده الفساد في كل شيء. وبعض إخواننا يقول لك والله يعني أنا الحمد لله زوجتي بتشتغل وبفضل الله لابسة النقاب، ودكتورة بتكشف وهي لابسة النقاب والجواندي، وبتدرس وماسكة رئيس الحسابات، ماسكة سكرتير رئيس مجلس إدارة الشركة، وبفضل الله منتقبة ولا أي شيء. خيبة لك. طب والنظر راح فيه؟ انتبهوا الله يبارك فيكم. النظر راح فين؟ ده لما تكون قاعدة طول النهار كده في المكتب وهي لابسة النقاب وانت لحيتك تضرب صورتك. طب وبعدين؟ ما لازم من النظر ولا بد من الكلام حتى في نطاق العمل. انتبهوا يا اخوانا، أنج سعد هلك سعيد، اهو كلام واضح، أنج سعد هلك سعيد. يبقى بتقولش بقى عشان بس يعني برضو نخدم المسلمات ونعمل كذا وكذا، ما خدمش واحد على حساب ديني، واخد بالك؟ لان بعض الناس يقول لك ايه، ما دخلش بدك كليه مختصه يا راجل، عاوزين تطلع طبيبه تنفع المسلمات. قال لا، يعني هو انت يعني تعتقد ان بكلام الشيوخ سيستجيب الناس؟ ابدا والله، لن يستجيب. فاستجيب انت، وسيخدم الدين والمسلمات شئت ام ابيت. بدليل هاتي منذ أن دعا العلماء إلى حرمة الاختلاط واستجاب الناس، ووقعنا في فترة من الزمن ما وجدنا طبيبة أنثى قط. هذا مكان ولن يكون. يبقى أنج سعد هلك سعيد. تبعوا، يقول: ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرك لك على بعضه. يعني ما صبرت عن النظر إليه، طب وبعد ونهاية النظر إيه؟ ما هو معروف ما تستطيع، دخلت في عذاب وصراع. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك، يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يبقى أوقعت نفسك في حصوة بيص. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، نقف على شرح البيت ونكمل إن شاء الله هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم. جزاكم الله.